بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 48، باب ما جاء في ظهور البدع والأهواء المضلة وإحيائها وإماتة السنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ظهور البدع والأهواء المضلة وإحيائها وإماتة السنن. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل بمصر، وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القرآن ويسيئون الفعل والعمل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء.
يعني قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن، ويهتمون بقراءة وضبط الألفاظ لكنهم لا يعملون به. نعم.
وليسوا منه في شيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هؤلاء بكثرة القراءة، لا يعني أنهم يقرؤون قراءة مرضيا عنها أفضل من قراءة الصحابة، فلا أحد أفضل من الصحابة، لكن هذا من جهة الكثرة، كثرة التلاوة التي لا تتجاوز الحناجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتجاوز تراقيهم. فمن جهة الصورة الكثير والكثير، تحقرون صلاتكم وصيامكم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، من جهة الصورة. أما من جهة الحقيقة فلا تعدل تلك القراءة كلها آية يقرأها الصحابي، آية واحدة يقرأها الصحابي، لأنه يقرأها الصحابي بلسانه وقلبه، يقرأها الصحابي بفهمه وعلمه، يقرأها الصحابي بتدبره وانقياده، إنما هذا في الصورة. ولهذا لا يحكم على الإنسان بكثرة القراءة ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة العبادة ما لم تصل هذه العبادة إلى السنة والاتباع. ولهذا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. نعم.
ثم لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه، هم شر
فوقه
حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة.
الله أكبر. شر الخلق والخليقة يقرؤون القرآن، شر الخلق والخليقة هم يصلون، شر الخلق والخليقة هم يصومون، وعلى هذا قس. نعم، لأن كل هذه العبادات ما أثمرت خشية ولا تقوى ولا تعظيما للسنة ولا اتباعا للقرآن والسنة. نعم.
طوبى لمن
إخواني سبحان الله، إنما نؤتى من قبل جهلنا، أما شريعة ربنا فهي شريعة كاملة. صدق الله إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت أتممت أكملت أتممت أكملت الدين، أتممت النعمة. وإنما يؤتى أحدنا من جهله، فأعلمنا وأتقانا وأخشانا وأعظمنا اتباعا أعلمنا بالشريعة وأعملنا لها. وإلا الإنسان لا يؤتى من قبل الشريعة، يؤتى من قبل نفسه، يؤتى من قبل نفسه. نعم. ما تركت شيء إلا وبينت. شوف، يكون أمامك رجل يعني أعبد زمانه وكذا، ولكن ما تغتر بهذا، ما تؤثر فيك هذه الأشياء، لا دمعت عين ولا كثرة تلاوة ولا مصحف، كلما تدخل على واحد ماسك المصحف، بل ربما ما يمسك مصحفه من إتقان للقرآن، ومع ذلك هالك ضال، رأس فساد يخرج من ضئض هذا، كما قال النبي: أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. نعم.
طوبى لمن قتلوه ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. قيل: ما سيماهم؟ قال: التحليق.
بسم الله والحمد لله. نعم.
وساق بسنده،
وهذا دل على أن من جعل فيما لطائفة يتميز بها فإنها تكون سيما أهل بدع حتى ولو كانت في أصلها مباحة. هو الحلق هذا إيه؟ هو مباح، مباح الواحد إنسان يحلق رأسه، ما هو بلازم يعني أن يحلق رأسه في نسك، يعني الإنسان لو ما ذاب إلى نسك ما يحلق رأسه، حلق رأسه مباح، لكن واحد يحلق من أجل حر، واحد يحلق من أجل مثلا نظافة، من أجل كذا، واحد يحلق من أجل موضة، واحد يحلق من أجل تعبد. شرهم الذي يحلق تعبدا في غير محل التعبد، هذا أشر ممن يحلق موضة، الموضة عاصي، لكن اللي يحلق تقربا إلى الله ويتعبد بهذا فهذا ماذا؟ فهذا مبتدع. فمن جعل فيما لم يجعلها الشارع فإنه يكون مبتدعا، مثل ما تجعل سيما في اللباس، يبقى طائفة معينة طلبت الشيخ فلان بيلبسوا الجلاليب المعينة، او يلبس ثوبا وعليه حط عليه كده جاكت خلع مخلوع الاكمام، في طائفه كده مثلا مخلوع الاكمام اللي هي الجيوب الكبيره ديت مخلوع الاكمام، طائفه الشعور طويله، مع ان الشعر الطويل هذا كان على عهد رسول الله، لكن كان عاده ناس، كان عاده عرب يفعله المسلم وغير المسلم. هو الان طائفه معينه تطير الشعور ولا يلبس على شعر شيئا، هذه طائفة يتعبدون بمثل هذا إخوان، يتعبدون مثل هذا. الرسلانية يتعبدون بالليسة هذه، يجعلونها ملفوفة حول العنق، يقول لك أصلا عندنا الناس بتعمل كده. طب والطلبة برضه عندهم الناس اللي جاي من غشكر ده، واللي جاي من مالي، واللي جاي من ليبيا، واللي جاي برضه نفس المسألة، واللي جاي من مرسى مطروح برضه عندهم العادة كده. طب العادة مش كده، خلاها خلاص قاصرة على الشيخ مثلا، ولكن الشيخ ملوش دعوة. لا، كيف مفترض ينهى عن هذا لما يرى ان الطلاب كل واحد يلبس هذه وليس من عادته اصلا في بلده؟ يبقى ينبه على مثل هذا، ينبه على مثل هذا، بخلاف شيء يأتي بغير قصد، شيء بغير قصد، فلا يجعل اذن سيما. زي التبليغيون يلبسون العمائم سيما، ولا يصح الاستدلال بان النبي كان يلبس العمامة، النبي يلبس العمامة على وجه العادة ليس على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتقربون إلى الله عز وجل. فالتعبد في أي سيمة شرطه الاتباع، ولهذا نحن نرفع الثوب ولا ننزله عن الكعبين، هذه سيمة يا إخواني، إذرة المؤمن إلى نصف ساق. طيب، هذا تعبد، يتعبد الله عز وجل بذلك، لكن هذا فيه نص، ورد النص. عندنا سيمة اللحى، اللحى هذا ورد بها النص، يبقى السيمة التي ورد بها النص هي السنة. أما وضع سيمة، وضع إشارة، وضع علامة، وضع أي شيء من هذا سيمة لطائفة من الطوائف عند شيخ، عند عالم، عند كذا، هذه لا تجوز. أما إذا كانت عادة قوم فلا بأس، والناس يعتدون عادات لا يتعبدون بها، مثل ما ترى إخواننا مثلا في السودان يلبسون ثيابهم، ثياب السوداني ترى فتحة في صدر الثياب وفتحة في مؤخرة الثياب، يعني هنا مثلا فتحة في الصدر مع جيب، وبالخلف فتحة مع جيب، يعني جلابية بوجهية تلبسها على أي اتجاه تمشي معك. هذه عندهم يتعبدون بها؟ لا، ما يتعبدون بها، هذه ثيابهم. إخواننا مثلا في الصومال وهذه يلبس ثياب كثيرة كده، أقمشة منفوفة، هذه عادي عندهم، هذه من ثيابه، ما في مشكلة، هذه عادتهم. طب لو أنا رحت ولبست مثل هذا، نزلت السعودية لبست شماغ ولبست عقال، ما في مشكلة أن توافق عادة الناس هناك، ما في مشكلة، وليس هذا ثياب شهرة، المشكلة أن تتعبد الله به، المشكلة أن تتعبد الله بهذا وتصبح سيمة تريد أنت التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول لك تعالى: لا، فمن لبس الصوفة متعبدا، من لبس المقطع متعبدا، من لبس لونا معينا متعبدا بخلاف ما جاءت بالسنة، فمثلا يقول النبي لبس عمامة سوداء مرة فيلبس هو العمامة السوداء دائما، ويقول النبي لبس العمامة السوداء. النبي ما تعبد بالسواد في العمامة حتى تتعبد أنت بالسواد فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب.
يا سلام، هذه قاعدة ذهبية، قاعدة عظيمة هذه يا أخواني، أن الإنسان قد يترك المستحب إذا كان هذا سيفضي إلى وقوع في شر، ومن هذا الشر عدم التميز عن أهل البدع والأهواء. فإذا كان لأهل البدع والأهواء مثلا سيمة معينة أو ميزة معينة، نعم هي ورد بها السنة، لكن هؤلاء تشددوا فيها حتى صارت شعارا لهم، فالإنسان قد يترك مثل هذه حتى لا يظن به أنه منهم، يعني لو افترضنا مثلا تمثيل، لو افترضنا أن العمامة هذه من السنة، ولكن صارت سيمة عند طائفة مثلا معينة، وهي طائفة مثلا التبليغيين، فهذه حينئذ الإنسان يترك مثل هذه حتى لا يختلط بهؤلاء، فممكن يترك إنسان مستحبا من أجل دفع مثل هذا الوهم الذي قد يحصل. وهذا مثل ما بوب البخاري في كتاب العلم أظن لما قال ترك بعض الاختيار، فممكن إنسان يترك بعض الاختيار من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة معينة، لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ورجعتها للقواعد إبراهيم، أي أن الإنسان قد يترك بعض الاختيار، يعني بعض المستحب للمصلحة، ومن هذه المصالح عدم مشابهة أهل البدع والأهواء. نعم.
لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم.
تمام. هذا تقييد، يعني يقول ويكون هذا أمرا طارئا في بلد معينة في وقت معين، لكن هذا الطارئ لا يحول أصل الحكم، فلا تنقلب هذا الأمر مشروع إلى ممنوع طيلة العمر، لكن هذا يقدر بقدره، هذا في وقت معين في بلد معين في وقت معين. نعم.
إذا لم يكن شعارا لهم كلبس العمامة الصفراء فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس من رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
إلا بسبب الضعف في الدعوة إلى السنة، فإذا حصل ضعف في الدعوة إلى السنة نشط أهل البدع، وإذا نشط أهل البدع تمكنت البدع في الناس ونسيت السنن. لكن إذا كان هناك نشاط لأهل السنة والجماعة في الدعوة إلى السنن ماتت البدع وقلت، ولهذا الأمر في هذا نسبة وتناسب، فإذا قوي أهل السنة وقويت دعوتهم ذل أهل البدع ومات كثير من بدعهم، لكن إذا كان العكس ونشط أهل البدع وتكاسل أهل السنن، فإن كثيرا من السنن يضيع. لأن المسألة مسألة دعوة يا أخوان، ينشأ الصغير على ما يستمع من الخطيب وما يستمع من العالم. إن كان يستمع إلى سنة نشأ عليها، وكان يستمع إلى بدعة نشأ عليه. تعرفون ما كل أحد يولد عالم، والإنسان مصدر العلم القوي عنده مألوف قومه، ثم إنه بعد ذلك أناس يقرؤون ويتعلمون وأناس لا يقرؤون ولا يتعلمون. لكن التلقي بيكون تلقي بالمخالطة بالسماع الأولي، تمام؟ فلو أن الإنسان نشأ في بدعة كلها في بيئة كلها قبوريين وموالد وكذا، وعلى المنبر وسيدنا الحسين وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا كذا، وذكر كرامات الأولياء والصالحين كما يقال، سينشأ الواحد صاحب موالد. متى بقى يعرف أن هذا بدعة؟ إن وفنا أو قرأ كتابا في السنة، وهذا قد يكون نادرا. وأيضا لو نشأ الإنسان في بيئة سنة فيها التحذير من مثل هذا سينشأ على هذا. ولئن قلت له تعالى المولد الفلاني يقول أعوذ بالله المولد الفلاني حيث يشرك بالله. فرجل يقول هذا الكلام ورجل يقول إيه نعم نذهب إلى مولد العارف بالله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهكذا. فالمصدر الأول في التلقي معروف البيئة التي ينشأ فيها الإنسان. ولهذا قال أهل السنة جماعة من توفيق الله للعبد للطالب للصغير للناشئ أن يوفق لصاحب سنة. وده بقى أرزاق يا أخوان، هذه أرزاق. الإنسان ينشأ من الصغر كده في مسجد سنة وبيصلي فيه من الصغر، وعند 7 سنوات وكذا سمع السنة سمع السنة سمع السنة سمع السنة، مثل ما يكون في أبنائنا الآن حين يسمعون السنة من الصغر. أو تنشأ أنت في مسجد، تعال أبوك يأخذك إلى صلاة الجمعة في مسجد أحمد البدوي، وهذه فضيلة، وربما تركب مواصلة 10 كيلو كل جمعة، أبي يأخذني إلى أحمد البدوي. طبعا ستألف مثل هذا الأمر، وستألف المناظر أمامك في الطواف حول القبور والتمسح بها، ولهذا أبوك يأخذك لتصلي ثم تعرجان على القبر فتمسحان وربما تطوفان فتنشأ على هذا. فما يرجى منك إلا أن تكون من سدنة هذا القبر، إلا أن ينقذك الله عز وجل بصاحب سنة بصاحب سنة. فالبيئة مهمة، يولد كل مريد يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، نعم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فينقذ بهذا. لهذا نشاط أهل السنة مهم جدا، ولا ييأس الإنسان، نعم. لكن المعنى الصحيح ما يقول، يقول لا انظر حديث في اصول السنه والبدع والنهي عنها لابن وضاح، وفي بعض خلاف الالفاظ اخرجه ايضا ابن وضاح والطبراني في المعجم الكبير رقم كذا، ولا لك في شرح اصول اعتقاد السنه من طرق اخرى عن عبد المؤمن به نحوه، وقال تميم في مجمع الزوائد ورجاله موثوقون، قلت وهو المحشي وهو موقوف، ومهدي قال فيه الحافظ مقبول يعني اذا تبع ولم يتبع في معلمته فالإسناد لين، لكن المعنى صحيح. والمعنى تموت السنن، يعني مش تموت كل السنن، يعني في المكان هذا حتى لا يدري كثير من الناس عنها، ولا يعني أن السنة تموت، السنة باقية، السنة في أصلها باقي، لكن الظهور والخفاء يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، وهكذا. هذا معنى تحيا البدع وتموت السنن، بمعنى أنه في هذا المكان في هذا الوقت الذي لا يدعى فيه إلى السنة في هذا البلد يختلف عن هذا البلد، هذا معروف. وليس إمات السنة إمات كاملة، لا، السنة ما تموت، لا تزال الطائفة أمتي الظاهرين على الحق يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. لكن هذا الإمات معناها في هذا المكان لا يسمع الناس عن السنة، ما يعرف الناس معروفا ولا ينكرون منكرا، ولهذا قد تكون في هذه البلد السنة ظاهرة، في بلد أخرى البدع ظاهرة، معروف هذا في شتى البقاع، نعم، بل في عصر دون عصر. ها البلد الوحيدة قد يمر عليها أعصار، عصر فيه ظهور السنة وعصر فيه ظهور البدعة. انظر ماذا كان حال المجتمع في الدولة العباسية في خلافة الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، وحال الخلافة الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا. نعم.
وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام.
ما يصح حديث في طائفة إلا ما كان في الخوارج. نعم.
وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنك من أهل الجنة، وإنه يخرج في أمتي قوم ينتحلون شيعتنا، ليسوا من شيعتنا، لهم نبذ يقال لهم الرافضة، وآيتهم أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما لقيتهم، فاقتلهم فإنهم مشركون. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، فيقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وساق بسنده عن عبد الله بن سعود رضي الله.
نعم، الحديث في الخوارج صحيحة، في قتال الخوارج وفي الحكم عليهم. نعم.
ساق بسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
إذا قاتلهم علي رضي الله عنه بهذه النصوص، أبو بكر قاتل المرتدين بالنصوص، وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج وأهل البدع بالنصوص. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع وعمل بها حتى يربو فيها الصغير ويهرم الكبير ويسلم فيها الأعاجب حتى يعمل الرجل بالسنة فيقال بدعة؟ قالوا: متى ذلك يا أبا؟
وذلك لغربتها حتى يظن الناس أنها بدعة وهي سنة، بس لم تكن عند الناس مألوفة. نعم.
قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت أمناؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقها لغير الدين وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة.
نعم، قل العلماء الفقهاء وكثر القراء الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه لكنهم ليسوا بالعلماء. نعم.
وساق بسنده عن طلحة بن مصرف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أتخوفه على أمتي في آخر الزمان ثلاثة: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. وساق بسنده عن عمر بن ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وساق بسنده عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال معاذ: تكون فتن يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والكافر، والمرأة والرجل، والصغير والكبير، فيقرأه رجل فيقول: قرأته علانية، فلا أراني أتبع، فيقعد في بيته ويبني مسردا في داره، ثم يبتدع بما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع فإنه ضلالة.
نعم، كل هذه معاني صحيحة. فبعض الناس قد يدعو إلى القرآن ويدعو إلى الكتاب والسنة وكذا، فلا يجد له أتباعا، فيفتن بعدم الأتباع، فيتحول حتى يجمع له أتباعا. لهذا قال: ثم يبتدع بما ليس في كتاب الله ورسولة رسول الله، فيقوم وامتدع فإنه ضلالة. فبعض الناس يجعل دعوته من أجل الناس، من أجل الأتباع، ولهذا يكون متبعا للناس. والله يمشي مع الناس السنة فيرفع السنة، يمشي مع الناس البدعة فيرفع البدعة، على حسب. لا يجوز الخروج على السلطان لأن هذا يتمشى مع الناس. يجب الخروج والإنكار على السلطان علانية إلى متى الظلم والخضوع، يمشي هذا مع الناس فيرفع مثل هذه، ولا يجعل دينه قائما على النص ويخضع الناس للنص، إنما يخضع النص للناس فتراه متناقضا. ولهذا لماذا تناقض أهل البدع يا إخوان؟ ولماذا يتناقض أهل الأهواء هؤلاء؟ طارة أن تكون بسنة وطارة أن تكون بدعة، حسب الناس حسب الأتباع. ولهذا ما فتنة أضر على المتبوع من الأتباع، أضر على العالم من الأتباع. لو أن طالب العلم، لو أن العالم نظر إلى الأتباع هلك، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هو الهوى. ولهذا تتبين مواقفه، ترى يمدح ترى يذم. طب تمدح بدليل وتذم بدليل؟ لا، إنما لوى الموضع وهو واحد على حسب هواه، على حسب هواه، فيتبع هواه ولا يتحكم إلى قاعدة. تراه يذم فلان ويمدح فلان، مع أن ما ذم به فلانا واقع عندما يمدحه، لكن ما يذمه. ولربما يقع ممن يحبه ويمدحه ويتملق إليه أعظم ممن حذر، لكن يسكت ويغض الطرف ويبرر ويعلل، ويبرر وإيه؟ ويبرر ويعلل، ويبرر ويعلل. فإذا وقع هو في طامة قال ما أحد معصوم والعبرة بكذا، وإذا وقع غيره في الذرة إذا به يجوفها ويأتي بأدلة اللوازم. شفت الرجل اللي كفر لأنه لم يضع النعلين للعالم باللوازم، لم يضع النعلين، إذا ما احترم العالم، ما احترم العالم، إذا ما احترم العلم، ما احترم العلم، إذا ما احترم الوحي، ما احترم الوحي، إذا كفر باللوازم. فيأتي إلى ذرتك فيقول ولازم هذا رد كذا، وبعدين يأتي بكلام العلماء في من رد كذا لا في من ارتكب الضر. طب ويأتي إلى جبل آخر فيجعله ذرة، ثم يأتي لهذه الذرة فيحاول أن يجعلها من ذهب لكن عليها بعض التراب، والواجب علينا نحن بس نمسح هذا التراب. فهو هوى يتبع، وهذا يا أخواني إنما هي فتنة الأتباع. ولهذا لا تنظر إلى من يجلس لك، لما أنظر إلى ما يخرج منك. ورأيت النبي وليس معه أحد، ويوم أن يعد الشيخ يعد العالم أتباعه ويراعي الأتباع لن ينطق بحق، إنما ينطق بما تهواه نفوسهم. أرأيتم هرقل ماذا صنع؟ حديث ابن عباس في الصحيحين لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسئلة أبي سفيان، حاص الناس حيصة ليه؟ الحمر. ففورا يا أخواني قلب المقام، قال إنما فعلت ذلك لأختبر بأساكم. خلاص ده أنا بس كنت أقول كده كلام عشان أشوف أنتوا. وهو الذي قال ولو أعلم أن دينه سيظهر كذا وسيبلغ موضع قدمين هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه وكذا لركبت إليه، لكن فورا قال إنما فعلت ذلك لأختبر إيه؟ لأختبر بأسكم، لأختبر بأسكم. هكذا واحد يقول لا تذهب إلى فلان وتسمع له، هذا ما عنده شيء لا تسمع إليه، وفي نفس الوقت في لحظة فلان هذا أسد السنة. ليه؟ من أين ركبت له أنياب وركبت له أنياب؟ بالأمس ما كان فأر حتى، اليوم صار أسد كده مرة واحدة بين عشية وضحاها، لأنه وجد له مصلحة. يوم أن قال لا تذهبوا ما كان في مصلحة، يوم أن قال أسد السنة في مسجد أسد السنة يبقى صارت له مصلحة. هذا دين؟ هذا كله راجع إلى ماذا يا أخوان؟ راجع إلى التعلق بالأتباع، للتعلق بها. وإنما عندنا تعلق بالاتباع لا بالأتباع، فرق بين الاتباع وبين الأتباع. تعلقت بالأتباع هلكت، تعلقت بالاتباع نجوت. هي همزة تجعلها تحت ولا تجعلها فوق؟ أتباع اتباع، أتباع دي قطع طبعا، واتباع دي وصل، فإن كسرتها اتباع نجوت، وإن فتحتها واتبعت الأتباع هلكت. نعم اي، بس في مضر في تساهل عند ابن حبان. نعم
الحمد لله البصري قال في جهاله
يعني. نعم
احمد لم يعرفها،
معروف معروف معروف، متساهل متساهل في بعض المواضيع. نعم
وساق بسنده عن ابي غالب
في كل موضع ابن حبان رحمه الله عليه، ليس متساهل في كل موضع انما في هؤلاء المجاهيل، انما عدا ذلك من الائمه. نعم يعني في تفصيل في توثيق ابن حبان.
وساق بسندي عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وعلى حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فذكر حديثا طويلا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار، ولتزيدن هذه الأمة عليهم واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ فقال: عليك
الثابت أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73، لما هذا الأثر تفرقت بنو إسرائيل 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار، ولتزن هذه الأمة عليها واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. المحفوظ هو أن هذه الأمة ستفرق على 73 وليس على 71. نعم أحكام الحلال.
نعم لأنه لما الحافظ يقول مقبول معناه إن توبع وإلا فليه يكون ضعيف، فهنا يعني ننتظر معلش إن إحنا نبحث في طرق الأثر أو الحديث
معروف. إحنا المقام ليس مقام تحقيق، المقام ليس مقام تحقيق، يعني تحقيق الأثار يبقى لابد الإنسان يجمع طرقه وكذا، لكن هذا بحث عاجل يعني. هذا اللي
بقوله بقى القام لأن نقول ضعيف وكذا، وله طرق ثانية وله طرق ثانية.
عموما دي مقام آخر مقام آخر. نعم.
فقلت: فما تأمرني؟ فقال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة.
السواد الأعظم يساوي إيه؟ يساوي الحق. السواد الأعظم اللي هو الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هذا السواد الأعظم وليس جمهور الناس، لما المراد بالسواد الأعظم هم أهل الحق، ولهذا قيل في بعض الناس إنه السواد الأعظم وهو واحد. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن عياض قال: سمعت أبا حازم يقول: لا يزال الناس بخير ما لم تقع الأهواء في السلطان، لأنه إذا كان في غيرهم فهم الذين ينهون عنه، فإذا وقع فيهم فمن ينهاهم عنه. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع وشتم أصحابي فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كان كاتم العلم حينئذ فإن كاتم العلم حينئذ ككاتم ما أنزل الله.
يعني فهذا الباب في مجمله تدل عليه القرآن ونصوص السنة الصحيحة في انتشار البدع وظهور البدع عند قلة أهل العلم وقلة الناطقين بالسنة، فتنتشر حينئذ البدع والخرافات وتموت كثير من السنن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به. سن سنة حسنة ما أحدثها وإنما أحياها، وإنما المراد هنا أحياها، لكنها لما لم تكن معروفة عند الناس فكأن الذي سنها وأوجدها هو هذا العالم الذي أحياه. ولهذا في الأمة مجددون وليس في الأمة مشرعون، إنما في الأمة مجددون يجددون دين الله سبحانه وتعالى، فيحيون ما أمات الناس من هذه السنن وهنيئا يا اخواني لمن احيا سنة وامت بدعة. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا. فقارنوا يا اخواني بين هذه وبين سقيا كلب. سقيا كلب غفر الله لباغي بسببها كلب وسقيا. لا نقول عاد النفع هنا الى ادمي بل الى كلب ذي كبد رطب، ومع ذلك كان ما كان. فما بالكم يا اخواني بمن احيا سنة؟ لا عمل اعظم من هذا ان تحيا سنة. طرد تكون السنة متعلقة بالعقيدة، طرد تكون السنة متعلقة بعبادة، طرد تكون السنة تعظيم صحابة، طرد تكون السنة كذا. فهنيئا لمن احيا سنة وامات الله عز وجل به بدعة، هنيئا لهذا، هنيئا لهذا، فان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. ولهذا الانسان ينبغي ان ينشط حتى ولا يحتقرن سنه. يعني لو ان الواحد بعد الصلاه مثلا في عند قوم يا اخوان على مسجد في الطريق مثلا، تعرفون ان اكثر مساجد على هذا الامر الذي ساقوله، بعد الفراغ من الصلاه حرم 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 حرم. لو ان الانسان قال بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، يا احبتي يا اخواني اراكم تحرصون على السلام. ومصافحه المسلم هذه شيء طيب، لكن هذه المصافحه لها شرطها ولها دليلها ولها كذا في صفة عامة. أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قال نعم كما في الصحيح. لكن المصافحة بعد الصلاة هذا أمر مقيد يحتاج إلى دليل، وهذا وصف له موضع خاص يحتاج إلى دليل. فهل كان النبي يصافح صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الصحابة يصافح بعضهم بعضا بعد السلام من الصلاة؟ لا. فلهذا يا إخواني نترك هذا، هذا من البدع التي ظهرت. فجزاكم الله خير. كان يصلي معك 20، 19 من هؤلاء نفروا من كلامك، وواحد وقع الكلام في قلبه، فهنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك. وأزيدك بشرى، أقول إن أجرك على دعوتك وليس على الاتباع لدعوتك. لهذا من أحيا، انتبهوا، أحيا بالدعوة مو بالعمل، عمل الناس قد لا عمل الناس بها. فالفضائل من سن في الإسلام أحيا سنة بالدعوة. لهذا يوم أن تدعو ولو لم يتبعك أحد فقد حصلت الأجر. فلو أنا دعوت الناس إلى مثل هذا نبه ولم يستجب أحد، قالوا يا رجل يلا روح أنت من الإرهابيين، أنت من المتطرفين، فنفر منك الناس، أو جيت تتكلم عن مولد يا إخواني هذا المولد كيت وكيت وكيت، فقالوا أنت وهابي، أنت تقرأ آل بيت رسول الله. اعلموا أن إحياء السنن، إحياء الدعوة إليها وإعلام الناس بها، وهذا معنى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين، ما هو بلازم أن يحكموا في الناس، وما هو بلازم أن الناس جميعا يتبعونهم، إنما ظاهرين بالحجة والبيان. فإظهار الحجة والبيان فيها كل فضل أتى في النص الشرعي. من سن في الإسلام، من دعا إلى هدى، كل هذا لا شك أنه يحصل لك. فيوم أن تقوم في قومك بالسنة ولا يتبعك أحد فقد أحييت السنة وقد دللت عليها. فهنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك. ولهذا لا تيأس حينما لا يتبعك أحد، فإن أجرك على دعوتك. قال الله عز وجل وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. شوف البشريات، شوف يا أخوان البشريات، لو كان الأجر يا أخواني على الاتباع لكان سبحان الله من أعظم ما يحبط الإنسان. أنا ما اتبعني أحد، فلان اتبع 10 وربما يكون أقل دعوة مني، يعني أنا في قوم يجحدون ويعاندون وأجاهد المنهج ليل نهار، وأنت في قوم فيهم السنة، فلما أن قلت هذا الأمر مثلا قد روض الناس على السنة فقالوا سمعنا وأطعنا، إنما أنا عندي في قومي سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا، لتكونن من المخرجين من المرجومين، أخرج يلا روح. فلهذا فأجرك على دعوتك وإبلاغ السنة. فهنيئا لمن أحيا الله عز وجل به سنة وأمات الله عز وجل به بدعة، هنيئا لمن قام في الناس بالحق. نعم نكتفي بهذا. نعم لكن يذكرون الضعيف والصحيح، والحجة في مصح من ذلك، الحجة في مصح ده غير مسألة الحكم اللي يثبت بأثر المشهور تلقاه الأبى بالقبول وكذا، هذا لا يجعله صحيحا، لكن المعنى صحيح. ما لا يصححه، لا يصححه. في فرق بين قاعدة التلقي بالقبول لهذا الأثر وكان ضعيفا فيصحح به الأثر، في فرق بين جملة الآثار الواردة في الباب، لأن أهل السنة يذكرون الصحيح والضعيف، والحجة عندهم قائمة بين بالصحيح، لكن الأثر الذي تلقاه بالقبول وليس له إسناد يصح في هذا، وليس الحكم هذا ثابتا من أثر آخر، هو الذي محل الكلام. هل نرد الأثر نظرا للسند، أو نقبل الأثر نظرا لتلقي القول، بل ومناظرة أهل البدع به، بل والرد على أهل البدع به، بل والرد على من أنكره، هذا مقام وهذا مقام. لكن ما كل ما يذكر السنة في كتب الاعتقاد يكون صحيحا، فيه الصحيح فيه الضعيف وفيه الموضوع. ولا لكي رحمة الله عليه جعل موضوعا، ذكر أثر هي موضوعة، كتاب الكرامة كرامة الأولياء فيه جملة كبيرة جدا من الموضوعات، احنا ما نريد ان يكون هناك غلو في هذا. اثر مين؟ خلاص احنا بينا الضابط في التلقي، قلنا فيه اثار ضعيفة 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 الاسناد.
من هو الضابط في طلب العلم أو الذي
أنا قلت لك الآن الضابط واضح، أنا ومن أنا بقول إيه من ساعتها، أقول هذا الضابط عندي أثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف معناه صحيح ورد بالأحاديث الصحيح، فلا أصحح هذا ضعيف ضعيف، لكن المعنى صحيح دلت عليه أدلة الصحيح، هذا أثر ضعيف معناه صحيح. اسمع اسمع خلاص، هذا فرغنا منه فرغنا منه، فلنصحح ضعيفا هنا، الضعيف ضعيف يبقى ضعيف، هذا ضعيف أصلا، هذا ضعيف وموضوع موجود في كتب الاعتقاد، ضعيف وموضوع. تمام تمام. ليه؟ لأن أهل السنة عادتهم في الكتب المسندة يذكرون كل شيء في الباب، الصحيح يذكرونه الضعيف يذكرونه، لكن حجة الباب قائمة بالصحيح، حجة الباب قائمة بالصحيح. طب والضعيف ضعيف والموضوع موضوع، هذا ضعيف هذا موضوع، ما كل ما يجعل في كتب السنة ولو تضفرت كتب السنة عليه يجعل الأمر صحيح، فلهذا نجعل من الصحاح كتب السنة، لا الصحاح في الاستدلال. فأهل السنة والجماعة إنما تبويبهم واستدلالهم على قواعدهم معاني متلقاة بالقبول، فمن خالف معنى عليه السنة والجماعة كان خارج عن منهج السنة والجماعة، إنما جملة الاستدلال فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. خلصنا من هذا الباب، خلصنا من هذا الباب، نأتي بقى إلى أثر آخر، أثر آخر لا يوجد فيه الأثر الأخرى، معناه زي مثلا كما قلنا أثر مجاهد في الإجلاس إلى غير ذلك، هذا معناه مش موجود هنا في أثر أخرى. طيب وتعامل أهل السنة والجماعة، تعامل أهل السنة والجماعة التلقي بالقبول، تعامل أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المبتدع بهذا الأثر، تعامل أهل السنة والجماعة التحذير ممن يرد هذا الأثر. طيب ماذا كيف تعاملنا مع هذا الإسناد اللي هذا موضوع ضعيف؟ الإسناد ضعيف من جهة إسنادية ضعيف، من جهة إسنادية ضعيف. طب وما كيف تصححون؟ كيف يقول أهل السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكثر بالحديث، ويقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده النار، هل أهل السنة يقولون هذا؟ يقعون في مثل هذا؟ لا ما يقعون في مثل هذا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الإسناد الوارد في الكتب هذا ضعيف، لكن الأمة محل هذا الإسناد، إسناد هذا الأثر أمة الإسلام، أمة الإسلام يسند هذا الأثر، لأن الأمة التي عرفتنا الصحيح والضعيف هي الأمة التي استدلت بهذا، فعليه يكون نقل الكافة عن الكافة مصحيحا، يكون صحيحا، يعني قالوا النبي قطعا، قالوا النبي، فالأمة ما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد الوارد في الكتب هذا إسناد ضعيف لكن الحديث صحيح. فمحل الإسناد إذا كان عندك الإسناد يصح بمتابع، يصح تصحيح الحديث بمتابعته، كيف بمتابعة أمة؟ يبقى هذا محصور فين يا أخوان؟ في هذا الصنف من الآثار. لكن ما أقول كل ما ورد في كتب أهل السنة الجماعة يكون صحيحا لهذا أهل السنة، طالما نقلوا لك ذكروا الخلال ذكروا فلان ذكروا، وليكن كل أهل السنة ذكروا هو ضعيف ويبقى ضعيفا ما يرقى إلى الصحيح، لكن المعنى موجود في الأحاديث الصحيحة، ولهذا الباب يقوم على الآيات ويقوم على الأحاديث الصحيحة ويقوم على الضعيف ويقوم على الموضوع. فشأن أهل السنة الجماعة في مثل هذا كتب الإسناد، كتب المسندة يعني في التصنيف الاعتقاد، تقوم على جمع ما ورد في الباب، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. إنما لما بنقول بالتلقي بالقبول بنقول في نوع من الآثار، وليس في كل أثر يرد في كتب الاعتقاد، إنما في نوع من الآثار. طب والنوع ده كده بالعافية يعني قلنا بالقوة كده ده ضعيف ده صحيح غصبا عن الناس؟ لا، الذين جعلوا علم الحديث وتكلموا فيه والأمة عيال عليهم هم الذين استدلوا بهذا، الذين قرروا بأنه لا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف هم الذين قرروا هذا، إذن لا تعارض. يبقى الحديث ليس عندهم ضعيفا، الحديث عندهم صحيح، لكن هذا الإسناد أدخلت الأمة إسنادها الأعظم، وهو إسناد تلقي الكف عن الكف، وبهذا لا يقع تعارض بين مثل هذا ومثل ذلك. فليس كل ما ورد في كتب الاعتقاد يكون صحيح، بل فيه الموضوع ويبقى موضوعا، لكن المعنى الموجود هذا معنى ايه؟ معنى صحيح. زي مثلا اللي بيتكلم في اثر الشافعي مثلا، وهو اثر شافعي الاجماع على ان الايمان قول وعمل ونية وكذا، تمام، البعض لا يجزي واحد من دون اخر، وهو اثر شافعي، البعض يضاعف هذا الاثر، نقول حاب ان اثر هذا غير موجود اصلا، لكن إجماع على الأثر ده ولا لا؟ الإجماع على معناه ولا لا؟ الإجماع على معناه. لكن الشافعي ما ذكروش في كذا، لا ذكروا في كذا أصل الإسناد إلى كل هذا أصلا نحن لسنا في حاجة إليه. فإن إجماع الشافعي هذا إجماع عند الأمة، إجماع عند الأمة، المعنى هذا موجود عند الأمة، مجمع عليه عند الأمة. فلهذا إنما كلمة التلقي بالقبول في نوع من الآثار، النوع اللي من الآثار هذا اللي تلقت الأمة بالقبول، هذا النوع الذي تضافرت الأمة وتواترت، بل هو أعلى ما يكون من الصحة كمان، ليس صحيحا صحة عادية بل أعلى ما يكون الصحة، لكن هذا خاص بهذا النوع. فلا نأتي نحن بالقاعدة الجزئية اللي هي حد صحة الضيف نرد به القاعدة الكلية في التلقي بالقبول التي أعلى أنواع التواتر. فإذا كان المتواتر عندنا ما رواه العدد الذي تحيل عدد التواتر عن الكذب، ما رواه العدد وقد يكون عدد 4 5 6، فما بالك بما روته الأمة بما تحيل عدد التواتر عن الكذب. فالذين قعدوا هذا والذين قعدوا هذا، لكن هل بمقتضى القاعدة دي نجعل كل الآثار الموجودة في الاعتقاد صحيحة؟ لا، فيها الموضوع، لكن نقول ايه في مثل هذه الاثار؟ نقول لكن معناها صحيح ومعناها ورد في النصوص الاخرى ومعناها كذا وكذا وكذا. واهل السنه حينما يضعون هذا في الكتب يعلمون مثل هذا الضعف، ولكن قصدهم جمع كل ما ورد في الباب، وهذا طبيعه الكتب المسنده في الاعتقاد، والا لكانت من قسم الصحيح زي صحيح البخاري ومسلم، يبقى كل ما ورد في كتب الاعتقاد كذا، ويبقى دقيق قيد عندهم أنه لا يوضع في الكتب الاعتقاد إلا الصحيح، وهذا ما لم يقله أحد، هذا ما لم يقله أحد. الشريعة الأجري، السنة الخلال، شرح اعتقاد السنة الجماعة للذكائي كما قلنا، فيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه وفيه وفيه، لكن الحجة في الباب موجودة بالإيه؟ بالقرآن وبالسنة الصحيحة، بالقرآن. فأنا توارد الأثر في كتب السنة لا يجعله صحيحا. إيه الصحيح؟ توارد الاستدلال، توارد الاستدلال اللي هو المعنى. ولهذا لو جئت تصطدم مع المعنى لكون الأثر بين يديك ضعيف، نقول لك قف، أنت هنا خرجت عن السنة. لكن إذا ضعفت أنا أثرا في كتب الاعتقاد أقول خرجت عن السنة؟ لا. لكن لو ضعفت معنى، لو ضعفت معنى ورددت معنى، هذا يقال خرج عن السنة. إنما كأثر يخضع للنقد الحديثي. إنما كلامنا في مسألة التقبل قبله أو خلافه اللي هو كلام لأي معنى، ده في نوع واحد، في نوع واحد من الآثار، وليس في كل ما يرد ما يرد في كتب الإيه؟ الاعتقاد. إذن أمر بين إفراط وتفريط، بين غلو وبين جفاء، بين من يرد المعنى ولو كانت الأم متلقاة بالقبول لأنه واقف عند إيه؟ عند الحديث، الحديث هذا إسناده وده إسناده كذا، والنبي ما قال، هل نكذب؟ كيف هذا؟ الأمة تتلقى المعنى ده بالقبول، الأمة تلقت هذا بالقبول، الأمة. فإذا هنا ينبغي أن يراعى هذا الأمر، هذا الأمر يراعى هذا الأمر. فليس كل ما ورد في كتب الاعتقاد إذن يكون صحيح، لا، ورد في الصحيح ورد في غير الصحيح.
ولا ننظر الى العلماء؟
اذا انت ما فهمت كلامي. لو فهمت كلامي ما سالت السؤال هذا. السؤال هذا بعد البيان هذا في بيان يحتاج الى ازيد من هذا؟ واضح البيان، واضح. بتقول لي متى تتلقى؟ هترجع ترجع الى نقطه الصفر، هي متى نحكم هذا؟ احنا قلنا متى نحكم، احنا بينا متى نحكم هذا.
مختلف ان هو مش كل ما ورد في الكتب يجعله متلقى. اتكلم متى نحكم انه متلقى او انه سنده ضعيف ومردود.
احنا قلنا خلاف هذا يا اخوان، احنا قلنا خلاف هذا، قلنا ضوابطه، قلنا طلقاته، قلنا عرضوا بها البدع، قلنا حذروا من رده. ضعيف هذا الاثر، ضعيف هذا الاثر، ضعيف المعنى نفسه متلقى بالقبول لكن الاثر ضعيف.
نعلم ان الامه تلقته ولا لا؟ مش نحتاج الى بحث، ده اللي اقصده. احنا مش مجرد ننظر لاسناد اعدائه ولغيره، لان
يعني ممكن كل سند يعني تحتاج الى ان الامه ده من النوع اللي تلقته من القبول او مش نوع. لا، اللي ذكر هذا اللي الامه نصت عليه، نصت عليه. ايه؟ طب ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟
هل نحكم مجرد هذا السؤال يا شيخ؟ مجرد نظر مثلا سند ضعيف، هل نحكم عليه مثلا هذا الاثر ورد في كتب الاعتقاد وكتب السنه؟ هل مجرد انا ارى اثر ضعيف مثل اثر زي ما تعرف ابن عباس في مقام الجهود، اثر عند ابي طالب، هذا سند ضعيف، مجرد ان انا ارقى هذا السند اقول مباشره انا ذا كان فيه ضعيف ولا ابحث؟
يحكم عليه بالضعف. الا ان تاتي انت، الا ان تاتي انت
ابحث الاول. شفنا هل هو متلقى يعني الام ابحث الاول؟ هل
لا مش متلقى، هل تبحث هل له طريق صحيح ولا لا؟ بحثك بحث حديثي، بحث حديثي ضعيف ويبقى ضعيف. اللي متلقى هنا تبيض وجوه السنة الجماعة وتسد وجوه الفرقة والخلاف، هذا المتلقى. لو جاء النص والأمة تلقته ما في مشكلة، ما في إشكال، أحكم بالظاهر إلى أن يأتي هذا، إلى أن يأتي هذا ما في إشكال، أحكم بالظاهر. عندي الإسناد موجود وهذا الإسناد ضعيف وبكل طرق ضعيف أحكم عليه بالضعف. ما تتكلم عن قضية يا أخي تعين تقول ما جماعة، أنا جمعت يا أخي، أنا جمعت وحكمت بالضعف. لا تتكلم عن قضية عين، أنا جمعت الآن هذه كل هذه الطرق ضعيفة، الحديث الأثر ضعيف. كيف لو جمعنا؟ انت كل انا اتكلم كلمه هتضع مفترضا؟ احنا بكلامنا واضح، كلام الكلام واضح وبين، واضح وبين. ماذا انا ما اريد ان واحد يتكلم بما في راسه لا بما في قاعده العلماء. احنا بنتكلم عن قاعده العلماء، قلنا في نوع من الاثار اللي هم بتتلقى بالقبول، لكن انا اعطل النظر في الاسناد في هذا النظر في الاسناد، هذا هو الاصل عندي، نظر في الاسناد، نظر في الاسناد، نظر في الاسناد. لكن عندي قوم بقى عندهم غلو فيقفون عند نظر الاسناد ولو تلقتهم من قبل فيرفضونه، هذا غلو. وعندي قوم يتلقون هذا ويأخذون هذا بالصحة طالما أوجد في كتب الاعتقاد. لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا هؤلاء ولا هؤلاء. يبقى هنا أنا بنظر إلى هذا الأثر بالجهة الإسنادية ومنزل كذا، تمام تمام، لكن ثبت عندي هذا بضعفه، لكن ثبت عندي أيضا أن تلقي الأمة بالقبول له والاستدلال به والرد على البدع به أو كذا وكذا، خلاص هذا مقبول. طيب لم يثبت هذا، أقول المعنى بقى هنا، المعنى نفسه معنى إن كان مقبولا، أقول هذا المعنى موجود في الأحاديث الأخرى، ولهذا أنا ما أحتاج إلى تصحيح إسناد مثلا، يعني إلى التوقف أقصد في المعنى بأثر ابن عباس إلى الصحة والضعف. أنا أحكم على الإسناد بالضعف كل شيء، لكن المعنى طب يضع جوال السنة الجماعة سد جوال فرقة الاختلاف، هذا المعنى كل نصوص الشريعة عليه، كل نصوص الشريعة عليه، والأثر مثلا ضعيف. طب لو كان هذا الأثر الحكم زم، ولهذا احنا قلنا بأنه حصل أن تعطلت صفات، تعطلت أحكام، تعطلت أمور، تعطلت من جهة الاعتقاد بناء على أن الأثر ضعيف، نقول كيف الأمة قد استدلت به وتلقته بل وواجهوا به أهل البدع والأهواء. يبقى هذا النوع هو الذي يفلت، هو الذي يعبر القنطرة، ومش عبر القنطرة بمخالفة القاعدة الحديثية، مش عبر القنطرة بمخالفة القاعدة الحديثية، ده عبر القنطرة بأعلى ما يكون في القاعدة الحديثية. لأن يعني القاعدة الحديثية بتقول إسناد رجل عن رجل، الثقة والعدل والضبط وإلى آخره، تمام تمام. والقاعدة الحديثية بتقول التواتر كيت وكيت، والقاعدة الحديثية بتقول الخبر وهكذا. يبقى هنا لماذا أنا قبلت خبر العدل الضابط؟ لأن المتلقى عندي بالقبول، تلقيت خبر شعبة، تلقيت شعبة عندي يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن بكير، هؤلاء الأئمة العظام الكبار، إنما وثقت الأمة في أخبارهم. ولهذا عند التعارض بين هؤلاء وبين غيرهم نقدم أخبارهم، ليه؟ لثقة الأمة فيهم، ثقة الأمة في رجل رفعت قدره وجعلته مرجحا عند التعارض، ولهذا صار عندنا الثقة والأوثق عند التعارض، مو بالثقة والضعيف عند التعارض، الثقة والأوثق، الجمع والواحد، الملازمة وغيرها، كل دي في أوصاف الثقات، في أوصاف الثقات، ده ثقة وده ثقة لكن ده أوثق، ده ثقة وده ثقة لكن ده ألزم، ده ثقة لكن ده رواية الجمع، ده ترجيح باعتبار وصف في شخص. فكيف إذا كان الترجيح باعتبار وصف في أمة؟ لا تجتمع أمتي على الضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف أقول سبيل المؤمنين يرد لأن الأثر فيه فلان، لكن في نفس الوقت ما أقول إن سبيل المؤمنين هو كل ما ورد في كتب الاعتقاد؟ لا، إنما فيه الصحيح وفيه الضعيف بل وفيه الموضوع. بهذا يتبين الضابط في هذه المسألة، ولم الشتات في هذا، والذين قعدوا هذا في الاعتقاد هم الذين قعدوا في الحديث، والذين قعدوا في الحديث هم الذين قعدوا في الاعتقاد، ولهذا لا يكون خروج عن القاعدة. أنا أنبه لي المسألة ليس خروج عن القاعدة الخاصة للقاعدة الحديثية، ليس خروجا عن هذا، بل هو تطبيق لها، لأن عندي الحديث الصحيح بشروط معروفة، نقله العدل الضابط عن مثلية عن مثلية متهم غير شذوذ، ولا بغض النظر بقى أن العلماء نصوا على التلقي بالقبول أيضا كسبب من أسباب الصحة، ولهذا قالوا أن المقبول أعم من الصحيح، المقبول أعم من الصحيح يعني كسند. لكن بغض النظر عن القاعدة، فحتى القاعدة الأولى اللي هي رواه العدل الضابط، فالأمة قال الله عز وجل في شأنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا واختيارا، فكيف يقبل خبر العدل ويرد خبر العدول الذين هم الأمة؟ انتبهتم؟ يبقى هذه مسألة مهمة. لكن ليس يعني هذا أن كل ما ورد في كتب الاعتقاد يكون صحيحا، لا، ما ورد في كتب الاعتقاد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، ولهذا أنا أحكم على السند بما ظهر لي بعد جمع طرق وبعد بحث بهذا، السند هذا ضعيف، والله ظهر لي بعد ذلك أن هذا يخضع للقاعدة اللي احنا ذكرناها، دي مسألة أقبل الحديث بها، أو لا لم يرد هذا، يبقى الحكم عندي على ما هو ظاهر أمامي من أن هذا لا أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أحكم عليه بضعفه أو أحكم عليه بوضعه.